الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عندما شرع الله سبحانه وتعالى القتال على هذه الأمة وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة صدره سبحانه وتعالى في كتابه بآية عظيمة فقال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه الآية هي أول آية نزلت في القتال عقبها الله تبارك وتعالى بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. يجب علينا ان نتفكر في هذه الايه كثيرا. اعني قول الله تبارك وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وذلك أن الفهم في هذه الآية يفتح بابا عظيما إلى رحمة الله تبارك وتعالى وإلى فعله في خلقه سبحانه وتعالى وكيف أنه يؤيد جنده المؤمنين وينصرهم ويدافع عنهم سبحانه وتعالى. إذا عز النصير وضعفت القوة فإن الله تبارك وتعالى يتولى ذلك. وشواهد التاريخ وشواهد السيرة عظيمة في هذا. أعطى الله تبارك وتعالى من خلالها للأمة دروس عظيمة لو تدبرتها وعدتها. فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج مهاجرا من بلده مكة في نفر قليل لم يكن له نصير الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كما قال سبحانه وتعالى الا تنصروه يعني الا تنصروا نبي الله فقد اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يعني لا نصير له منكم الا هذا الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. تبين الله تبارك وتعالى انه كان مع نبيه وكان مع صاحب نبيه يوم لم يكن احد من المؤمنين ينصر. ثم انتقل النبي الى دار فيها منعه نعم وفيها رجال قاموا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ولكن ما كان موقعهم ما كان موقعهم من هذا البحر المتلاطم حولهم ممن يغضبهم ويتمنى ان يشرب الماء. كما قال سبحانه وتعالى اذا اواكم وايدكم بنصره واخبر ان الناس يكادوا يتخطفون المؤمنين يتخطفونهم من كل مكان فقد كانت قبائل العرب قاطبه ضد الدين وضد النبي صلى الله وسلامه عليه على راس ذلك القبيلة في سادة العرب قريش سادتهم بسدنتها للبيت وبسكناها في مكة البلد المعظم عند العرب جميعا والقبائل الأخرى كلها كانت ضدهم. لم يكن هذا فقط بل كان من خارج الجزيرة كلهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فكرة يرسل في إثر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لرقم في ملكه يتوعد ويتهدد. والمسلمون كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: اذكروا اذا انتم قليل مستضعفون، واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه كانت حال الامه، الله وصفها في هذه الايه، حال النبي ومن معه: اذكروا اذا انتم قليل مستضعفون تخافون ان يتخطفكم الناس. والتخطف معروف، يعني كل منكم ياخذ، كل مجموعه من الناس تاخذ مجموعه وتنتهون. فلان النبي في المعركه التي نسميها كبرى المعارك بدر، معركه الفاصله في الاسلام، ما كان امامه يقاتل الا 300 وبضعة رجل، حتى ان النبي يقول: اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تهلك. هؤلاء هذا جيش الاسلام، وهذه عددهم. واحد المسلمين لم يقابل المسلمين يعني عدوا عدوا، وانما رموهم جميعا عن خوف واحد، يعني في معارك كثيره تمالا، اهل الشرق واهل الغرب، واهل الشمال واهل الجنوب، كما حصل في الخندق، حيث قال النبي وهو يريد ان يوقع عهدا وعقدا مع تميم، يقول للسعدين سعد بن عباد وسعد بن معاذ، يقول: لقد رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحد، فاردت ان انفس عنكم الى حين. لقد رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحده، يعني كلهم جميعا اجتمعوا كانهم يعني يضربون بقوس واحد. وكما وصف الله عز وجل هذا الموقف العظيم: فقال اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا هو العظيم. وكان هذا في السنه الخامسه من هجره النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني بقي 5 سنوات فقط على وفاه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذه حال الأمة، وكان هذه حال الأمة مع النبي صلى الله وسلامه عليه في غاية الضيق والضنك والكرب، بل إن المنافقين اشرعبت أعناقهم وأعلنوا ما كانوا يقولون. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يا أهل يثرب، أعاد الجاهلية بكل معانيها، يا أهل يثرب، وقد غير النبي اسمها الى المدينة والى طابة، فابوا الا ان يرجعوا بالاسم القديم. يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني لا مقام لكم في هذا المكان، لماذا تقومون والعرب كلها قد جاءت لتستاصلكم؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: ان بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون الا فرارا. في هذه الحال العصيبة العظيمة، الله عز وجل الذي انزل قوله: ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل قوان كفور، تولى بنفسه سبحانه وتعالى، تولى بنفسه الدفاع عندما فطر المسلمون، ولم يبق الا رحمه الله تبارك وتعالى وتداركه. عند ذلك كان النصر من عند الله عز وجل. فقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا. الله حاربهم بجند من عند ابليس وجنودا لم تروها من الملائكه، وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال في ختام الايات: وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم. الذين ظاهروهم ظاهروا العرب من اهل الكتاب بني قريظة، من صواصيهم من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم ارضهم وديارهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. فقال في ثنايا عرضه سبحانه وتعالى لهذه الغزوة: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كفاهم القتال، يعني تولى القتال عنهم سبحانه وتعالى، تولى القتال عنهم. ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا أصبح نشيد المسلمين في كل مناسبة سعيدة عندهم أن يقولوا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أليس هذا نشيد الأمة؟ نشيد الأمة في الحج ونشيدها في العيدين، هذا النشيد الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، صدق وعده بأن قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوام كفور، ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وأعز جنده جند الإسلام وهزم الأحزاب وحده من العرب ومن أهل الكتاب وحده سبحانه وتعالى بما أرسله من ريح ومن رعب ومن جنود لم يرها المؤمنون. والتاريخ كله على هذا النحو، التاريخ كله شواهد أنه ما التجأ المسلمون إلى الله تبارك وتعالى إلا ودافع الله عز وجل عنهم وحماهم الله عز وجل ما داموا هم في طاعته وفي الإنابة إليه وفي التوكل عليه سبحانه وتعالى. وفي المقابل عندما كان المسلمون يغترون بقوتهم ويظنون أنهم بشجاعتهم وجهدهم ممكن أن ينتصروا وأنهم بكثرتهم يمكن أن يغلبوا العدو، كانت تأتيهم الهزائم، كانت تأتيهم الهزائم من كل مكان حتى والنبي معهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرهم الله عز وجل بهذا، قال لهم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. هذا الأرض الواسعة مش أرض الجزيرة فقط، أرض العالم ضاقت عليكم، لا تعرفوا وين تمشوا، بعضهم لا يعرف أين يذهب، حتى قال قائلهم والله لا ترد هزيمتهم إلى البحر، يعني هذه الجيوش المنفرشة هذه من الهزيمة لا ردها إلى البحر، يعني ظلوا يركضوا حتى يترك البحر، ومن حنين إلى البحر عدة مئات من الكيلومترات. فقال والله لا ترد هزيمتهم إلا البحر، يعني أنهم ما سيظلون في ركضهم هذا والعدو في إثرهم حتى يصلوا البحر بعد ذلك، يعني يبدو عليهم العدو. وهذا الله يقول، الله يقول وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم الله يخبر بأن له عندما ينفجر هذا الإيمان إليه يأتي النصر. قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. عندما علمتم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه وأن النصر لا يأتي إلا من عنده سبحانه وتعالى، عند ذلك جاء النصر وجاء التثبيت ونزلت السكينة، سكينة هذه الطمأنينة ربط الجأش التي كانت تصيب المؤمنين حتى إنهم لينعتون وينامون في وقت المعركة وقت المسايرة، الإنسان في الخوف لا ينام، الخائف لا ينام، ولكن في شدة الخوف كانوا ينامون، حتى يقول أحدهم أبو قتادة يقول في أحد سقط السيف من يدي ثلاث مرات، ثلاث مرات من النوم يسقط السيف من يده، من هذه السكينة، من السكينة والطمأنينة، الإنسان الذي ينام والموت أمامه والموت من حوله وفي كل مكان، هذا لا شك أنه مطمئن غير يطمئن، لأنه لا ينام إلى عينه إلا المطمئن، فهذه السكينة من رحمة الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل رحمة لعباده فإنه يمزجها في أي مكان وفي أي وقت. لذلك ينبغي أن نتوقف كثيرا عند قول الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوام كفور. نتوقف فنفهم أولا أن الله لا ينسى عباده سبحانه وتعالى وأنه يعز جنده سبحانه وتعالى ويذل أعداءه، ولكن مع وصف الإيمان إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مع وصف الإيمان وعن وصف التقوى، الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله بمعانيه من هو أسمائه وصفاته حسنى سبحانه وتعالى؟ الإيمان بأنه الإله الواحد الذي يعبد سبحانه وتعالى، الإيمان بأنه الرب القوي الذي لا يغلبه غالب، لا يغلبه غالب، الرب العزيز سبحانه وتعالى الذي لا غالب له ولا غالب لجنده سبحانه وتعالى. من وصف الإيمان القيام بأمر الله تبارك وتعالى، ونصرة الله عز وجل، أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أن تنصروا الله في القيام بشرعه وبدينه وبالاستسلام له سبحانه وتعالى. ثم بأن تقوموا بالواجب عليكم، بأن تقوموا بالواجب عليكم، فالنصر لا يتأتى كذلك لأناس يتركون أسرار النصر، يعني ينامون ويقولون إذا أنت ربك فقاتله، ولا يقاتلون ويجبنون ويخافون ويرتعبون، هؤلاء لا يدافع الله عنهم وإن كانوا من أهل الإيمان، لأن الإيمان عقيدة وعمل، فمن العمل أن تقوم بما عليه في دفع الضر عنك، لأن الله يقول أذن الذين يقاتلون أو يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن له بأي شيء في أن يدافع عن أنفسهم. فإذا قعد المسلمون عن الدفاع عن أنفسهم ولم يحركوا ساكنا تخلى الله عنه، ولم يقم الله عز وجل معهم، ولم ينصرهم الله عز وجل، فقد اشترط الله عز وجل لنصره أن تكون الفئة مجاهدة وأن تكون قائمة بأمر الله عز وجل. فنصر الله تنزل في الأحزاب وفي الخندق، لأن المسلمين كانوا في الخندق، أما لو كان المسلمون في بيوتهم يوم جاء الأحزاب لهزموا واستؤصلوا. وكذلك نصر الله تنزل في بدر، لأن المؤمنين كانوا في أرض المعركة، الرسول لما دعا وقال الله لن تهلك هذه العصابة لا تعبد، ورفع يديه الى السماء حتى سقط رداؤه من على كتفيه، كانت هذه العصابة وين موجودة؟ كانت موجودة في الأرض المعركة بعد ما صفى، بعد أن صفى أمام المشركين ووضع كل إنسان في مكانه وقال لا يقاتلن أحد حتى نأذن له، ورتب الأمور عند ذلك بدأت هذه العصابة، العصابة الموجودة هذه الموجودة أمامه الموجودة في ساحة المعركة. عند ذلك قال ما قال، لكن يعني للأسف طبعا نحن ندعو الله عز وجل أن ينصرنا ونحن في بيوتنا وبين زوجاتنا وبين أولادنا وبين ونعافق حياتنا كما هي بكل راحة بكل طمأنينة وكأن الأمر لا يعنينا، وندعو الله بالنصر والتمكين، وطبعا هذا خطأ، هذا لا يتأتى نصر، النصر لمن في السوء، لمن في سوء المعارك وليس لمن هم قاعدون، بل القاعد والمتخلف لا نصر له. وإذا دافع الله عز وجل عن بعض أهل الإيمان مع صعودهم إنما هذا ليبقى فشاشة، يعني ليبقى فشاشة الدين فقط، يعني هذا الرمق الأخير، ليبقى الرمق الأخير، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد شاء أن يبقى هذا الدين إلى آخر الدنيا، أن يبقى هذا الدين إلى آخر الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يقاتلون لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لأن هذا الدين قد كتب الله عز وجل له البقاء والاستمرار في الأرض، فإنه يبقى ويبقى الله عز وجل يجازى عنه حتى لو لم يكن هناك ناصر من البشر ينصر بنا الله عز وجل لنصره الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه لا نصر ولا تمكين إلا بأن يؤدي المسلمون ما عليهم، يعني أدي ما عليك، وعند ذلك ينزل الله تبارك وتعالى نصره وتمكينه. أما الأمة القاعدة عن أمر الله عز وجل التي لا تجاهد في سبيل الله والتي لا تقوم بأمر الله عز وجل لا ينصرها الله، لا ينصرها الله، وقد ضرب الله عز وجل مثلا لبني إسرائيل لما قالوا إنه أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لما قالوا مقالتهم تلك قال الله تبارك وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لما قعدوا عن الجهاد ترك الله عز وجل نصرهم وتركهم تكفيه إلى أن قال من ينصر الله عز وجل فنصرهم الله تبارك وتعالى. وكذلك الحال مع هذه الأمة عندما كانت قائمة بأمر الله تبارك وتعالى مع ضعفها وقلة عددها وكثرة أعدائها، إلا أن الله عز وجل أعزها ونصرها لأنها قامت بما عليها، والعجب كل العجاب ان الانسان عندما يطالع ما قاله المسلمون في سوء المعارك في فارس وفي الروم وفي غيرها يعجب انهم كانوا متاكدين من النصر كما كتاكدهم ان بعد اليوم غدا يوم الجمعه بكره السبت كل منا يتاكد هذا ولا يجادل فيه. هم كانوا متاكدين من هذا، كانوا متاكدين ان النصر ات لا محاله وان الله ناصرهم لا محاله. وهذا ايمان عظيم، ايمان عظيم، علما ان المعطيات الموجوده والنظر في الاسباب لا يعطي هذه النتائج. انا ترى النتائج ابدا قله، يعني فقيره ضعيفه مع كثره عدديه هائله وامم لها حضاره ومن حضارتها العراقه في القتال، يعني فنون، فنون كان عند الرومان في القتال ورثوها كابر عن كابر مئات السنين، مئات السنين وهم يمارسون الحرب بكل فنونها وبكل ادواتها. وخط الفنون الجماعيه يمكن العرب ان يعرفوا حرب اشبه بحرب العصابات، حرب الاغاره، لكن حرب جيش منظم يبلغ مليون شخص تنظيمه ما كان عند العرب شيء من هذا. يمكن اول ما بدات هذه يعني الجيوش المنظمه بدات في الاسلام او قبله بقليل، وكان غاية ما يمكن جمعه من هذه الجيوش لا تعدى 2000-3000 شخص، الى في اخر الاسلام في اخر هذا الرسول كان 30,000 شخص. اما جيش يكون قوامه مليون شخص وينظم تنظيم، هذا ما كان تعرفه العرب. فالمعطيات اللي كانت موجوده في ذلك الوقت لا تؤتي بكاد. عندما ننظر بالاسباب الدنيويه ان تم تنصر لهذه الامه، ولكن كان هؤلاء المسلمون كانوا متاكدين من النصر، تاكدهم من وجودهم ومن ان بعد اليوم هو الغد. هذا لا شك، هذا عظم الايمان. لو اننا نملك في وقتنا هذا شيئا من هذا، شيء من اليقين في نصر الله عز وجل وتمكين دينه، وان هذه الامه ممكن ان تقوم، وانها اذا عادت الله تبارك وتعالى نصرها الله وعزها الله عز وجل، وانه الله يدافع عن الذين امنوا والامر مشارك. فبالرغم من فرقه هذه الامه وشتاتها وضياعها الا ان لطف الله ما زال قائم بها، فالاعداء حولها من كل مكان ولكن في لطف، ان سيشعر ان في لطف، لطف من الله تبارك وتعالى. والا لو خلى الله عز وجل بين هؤلاء الاعداء المتربصين للامه وبين هذه الامه المفرقه المشتته، والله لتخطفونا من كل مكان، كنا نتخطف من كل مكان ولا يبقى دين، ما تبقى امه، ولا يبقى شيء اسمه عرب ولا شيء اسمه اسلام. لكن الله هو الذي يتولى الدفاع، لا نرى الا لطف الله عز وجل بهذه الامه فقط. ولعل هذا لان هناك من يصلي الله ومن يدعو الله عز وجل، وهذه حيلتهم، يعني لا حيله لهم الا هذا، ما لهم حيله الا ان يصلوا وان يدعوا الله عز وجل. هناك من اهل الزكاه ومن الصدقه، لعله في هذه الفئه القليله المؤمنه التي تنتشر هنا وهناك هي التي يوجد بها لطف الله في هذه الايام، يوجد بهذا اللطف. والا فلو ان الله عز وجل خلى بين هؤلاء الاعداء المتربصين من كل مكان وبين هذه الامه المحاربه لله المحاربه له، والله لما بقي عربي فضلا ان يبقى مسلم. لكن هذا لطف الله وهذا امره وهذا مشيئته سبحانه وتعالى. فكيف لو ان هذه الامه بالفعل على قلب رجل واحد او قامت صفا واحدا في وجه اعدائها ونصرت الله تبارك وتعالى بتحكيم شريعته وبإعلاء كتابه وبتطبيق سنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وبالجهاد في سبيله وان تتخذ الجهاد سبيل، لا شك ان حال الامه يتغير تماما وينقلب تماما، ويزيد لها كل صعب، ويسخر الله تبارك وتعالى لها كل جنوده سبحانه وتعالى. ولله جنود السماوات والارض، ولله جنود السماوات والارض، ولكن المنافقين لا يفقهون. الله له جنود السماوات والارض، ولكن للاسف نحن لم نؤمن بعد بجنود الله، ولم نؤمن بعد بقوه الله تبارك وتعالى، ولم نؤمن بعد كما امن اسلافنا بان الله قادر ان ينصرنا وان يعزنا لو تركنا سبيل الايمان. لكن على كل حال هذه الفئه القليله التي لا تملك اليوم الا الدعاء والصلاه والصيام، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفق بها روحا من عنده سبحانه وتعالى، روح من عنده، وأن يلها بالتكنة من عنده، وأن يجعل الغد إن شاء الله الغدلة الغدوة المستقبل لها بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه، إن هي توكلت على الله عز وجل وآمنت بوعده وآمنت بقوله القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوار كفور. أسأل الله تبارك وتعالى أن من هذه الفئة القائل بالحق المنتصر به، وأستغفر الله لي ولكم في ذمة التصرف. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وأن يأخذ إن الله تبارك وتعالى كما فرض علينا صلاة وصياما وحجا وزكاة، فرض علينا الجهاد في سبيله والقتال في سبيله، هذه فريضة وهذه فريضة، كما قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو شرح لكم. كتب، وكتب أن فرض، كما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالقتال فريضة والجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة. والنبي يقول صلى الله وسلم عليه: من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. فلا بد المؤمن أن يكون مستعد ويعلم أن هذه فريضة فرضها الله عز وجل عليه، وأنها واجبة، واجبة بندب الإمام، يعني فريضة عين بندب الإمام وبغزو أهل الكفر بلاد الإسلام. وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة كلها، وقد بينه الفقهاء جميعا في كتبهم أنه إذا غزيت أرض الإسلام أصبح القتال فرض عين على كل أحد، حتى إنهم لم يعني يشترطوا لذلك إذنا من الزوج لزوجته، ولا من الأب لابنه، ولا من السيد لعبده. قال: العبد يخرج بدون إذن السيد، والابن يخرج بدون إذن الأب، والزوجة كذلك تخرج بدون إذن زوجها عندما تنتهك أعراض المسلمين وحرمات المسلمين. لكن للأسف أقول إن الأمة وقع بها هذا، ولكنها نفيت أحكام الجهاد وأحكام القتال، وتقاعد عن أمر الله تبارك وتعالى، وأعداؤها أصبحوا يتكاثرون حولها من كل مكان، وهي كل يوم تسفر، كل يوم تسفر وتفقد أرضا جديدة وموقع جديد. وما لم ترد الأمة إلى نصر الله تبارك وتعالى ونصر دين الله عز وجل ما يبقى ولا حتى الحرمين، مكة والمدينة ينتهون، حتى الحرمين تنتهي، ولا يبقى للمسلمين شيء إذا لم يقم هناك رجال يقومون بالحق وبالقوة، والقوة هي التي تجعل الحق حق. هذا أيضا أمر يغيب عن كثير من الناس، يعني الحق لا يكون حقا كذلك إلا بالقوة، كما قال سبحانه وتعالى: يحق الله الحق بكلماته. ليحق الحق يعني يجعل الحق حقا بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فكانت غزوة بدر هي إظهار للحق في الحقيقة، إظهار أن هذه الفئة القليلة هي التي معها الحق، وأن هذه الفئة الكثيرة هي التي معها الباطل، كما قال عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. آية على الدين، آية على نصر الله، آية على قوة الله، آية على أن النبي محمد هو نبي الله. لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم يعني يرى أهل الإيمان أهل الكفر أنهم مثليهم رأي العين، والله يعين بنصره من يشاء. ولذلك سمى الله عز وجل غزوة بدر فرقان، كما قال تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالله سماه يوم الفرقان، يوم أن فرق الله بين الحق والباطل، وأن ظهر أن هذا بالفعل هذا هو الدين الحق. ولذلك قال كل أحد بعد ذلك: أرى أن هذا أمر في التوسل، هذا بالفعل هذه الفئة القليلة التي تغلب هذه الفئة الكثيرة لا شك أن معها الحق، والناس تشهد لهذا. تشهد إذا انتصرت فئة قليلة على فئة كثيرة أن الحق معها. فلذلك قال الله عز وجل يحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فحقك حقك لا يكون حقا إلا إذا انتصر. ولذلك الله عز وجل أخبر بأنه لا بد أن ينصر رسله مهما كان. في الحجة لا بد أن يكون حجة أقوى، وفي الميدان لا بد أن ينتصروا في النهاية، تجعل العاقبة لهم، لأنه لو هزموا في النهاية معناه أن هذا باطل، لأن الرسول يأتي بدعوة عظيمة يقول أنا رسول الله والله معي ومؤيدي والله ملك السماوات وملك الأرض، والله إذا ما لم تسمعوا وتستجيبوا لي أهلككم ودمركم أي دعوة. فلو كان أهل الكفر يغلبون عليه ويدمرونه وينهون وجوده وينهون أمته ما تقول هذا الكرز المفطر، هذا كان مطار كان يدعي انه كان تصر وانه سيفعل كذا وسيفعل كذا وما فعل. اذا كلامه كله موطن، لا شك ان الهزيمة اذا كان هزيمة نهائية بالاسلام ما هذا طعن في دين الله عز وجل وطعن في قوة الله. لذلك يغلب الرسل بس فترة يغلبون، هذا يعني جزء من في حياتهم جزء من المعركة، ولكن لا بد ان تكون الغلبة لهم كما قال هرقل لأبي سفيان لما قالوا هل حاربتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال تجاهل يدار منا ونزال منه. قال له وكذلك الرسل، وكذلك الرسل يبتلون ثم تكون العاقبة لهم. الرسل يبتلون يعني قد يبتلون أحيانا هزيمة جزئية ولكن تكون العاقبة لهم، لأن الرسول يدعي له يدعي أنه رسول الله وأن الله معزه وناصره، فكيف يذل بعد ذلك وكيف يهان وينتهي امره؟ لا، اذا انتهى امره وانتهى دينه حتى من مات على الرسالة بانها كانت رسالة خطأ ورسالة دجل وانه لم يكن رسول الله. فلذلك لا بد ان يختم للرسول بالنصر وان تكون العاقبة له. لذلك قال الله يحق الله الحق بكلماته، يجعل الحق حقا بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الكفر يقطع دابره، واما الايمان لا بد ان يكفر كما قال جل وعلا ان ترك فضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين باذن ربك ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. فالكلمه الطيبه لا بد ان تبقى، ولذلك كلمه ادم هي كلمة نوح، هي كلمة إبراهيم، هي كلمة موسى، هي كلمة عيسى، هي كلمة محمد، هي لا إله إلا الله، أي كلمة، أي كلمة واحدة. لكن الكفر ما هو؟ الكفر تلاطم وفلسفات وخرافات ما أنزل الله لها من سلطان. هذه الكفر من أول يعني قوم نوح إلى اليوم، هل هذا هو كفر واحد؟ هذا كفر متعدد، كل يوم يطلع لك شكل جديد، وكفر جديد، ولون جديد. من شيوعية من بطيخية من ألوان مختلفة، كل يوم يطلع كفر جديد وينتهي، ويطلع كفر ابنائي وينتهي، ويطلع كفر وينتهي، وكفر وينتهي بألوان مختلفة كل يوم كفر. لكن الحق واحد، الذي بلغه آدم لأبنائه هو الذي بلغه نوح من آلاف السنين، هو الذي بلغه موسى، هو الذي بلغه عيسى، هو الذي بلغه محمد، هو الذي يبلغه آخر مؤمن في هذا الأرض، أنه يقول خلق هذه السماوات وهذه الأرض والله، الله سبحانه وتعالى جل جلاله، الله الذي وصفه آدم وصفه إبراهيم وصفه نوح وصفه محمد نفس الصفات ونفس الأقوال، وأن هناك يوم قيامة وهناك حساب وهناك جنة وهناك نار، ما اختلفوا في شيء من هذا. وإن اختلفت الشرائع العملية تختلف، لكن الأصل الكلمة واحد، الكلمة أصلها واحد لا يختلف. أما الكفر لا، كل دجال وكل مصاب كل مطلع دين جديد، كل دجال ومصاب يطلع على الناس بفرية جديدة وبدين جديد ويجد أسفل لأن الدهماء والمغفلون وهذا كثيرون، كل يوم تجد لك مصاب يجمع لك يجمع الحول ويجمع الناس ثم يموت وتموت بدعته وتنتهي صفحته ويأتي مصاب جديد ودجال جديد ومسيلمة جديد وهكذا. فالكفر هو الكفر المتعدد والكفر يموت. ومثل كلمة الخبيثة كشجرة الخبيثة مثل الحنظلة اجتثت من فوق الأرض بمذاك بالنعل تنتهي، بالنعل تنتهي بنعل واحد ممكن تفرقها تفرق هذه بشجرة خبيثة وتنتهي وتذهب،
ممكن تطلع مرة ثانية، يطلع شجرة ثانية، لكنها كذلك بنعل من نعال المؤمنين تنتهي، لكن شجرة الإيمان لا، شجرة الإيمان باقية وشجرة الإيمان النخلة ما تكبر، ما تقدر تكبرها تكبر يعني تزعها فتقع لها، أنت الذي تقع فقال إفتك إن حاولت أن تزعزعها، فشجرة الإيمان باقية ولا بد أن تبقى ولا بد أن ينصرها الله تبارك وتعالى. وجيل مثل جيل يردد نفس الكلمات لا إله إلا، نفس الكلمة تردد جيل بعد جيل، ولكن كلام الشياطين يتغير ويتبدل. فالذي له الدين واصب، الذي له الدين واصبا هو الله عز وجل، قال وله الدين واصبا، هذا الذي له الخضوع دائما سبحانه وتعالى. وأما الدجالون والنطابون والطواغيت، كل طاغوت يستعب بالناس يوم من الأيام، يعني فلسفة فرعون غير فلسفة من بعده، غير فلسفة كارل ماركس، غير فلسفة فلان، غير فلسفة فلان، كل واحد له فلسفة تختلف عن فلسفة الآخر وعن كلمة الآخر، كل ضلال. فالشرك ظلمات والكفر ظلمات والنور واحد، النور واحد لا يتغير. ولذلك أهل الإيمان كلهم أمة واحدة، تلك أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فبحمد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان يستندون إلى ركن ركين، إلى ركن الله تبارك وتعالى، وإلى كلمة لا تتغير ولا تتبدل مع الزمان، الزمن يتغير وهي لا تتغير، كلمة الله عز وجل، الإيمان به سبحانه وتعالى وبأنه الإله واحد. وأما أهل الضلالات فهم الكفر، فهاتوا اثنين على قلب واحد وعلى فهم واحد وعلى طريق واحد، ما في كل له هوى وكل له وجهة. وأما أهل الإيمان فوجهتهم واحد وصراطهم واحد. أتى الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريقه وعلى صراطه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.